إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن دين الإسلام فيه تشريعات عظيمة لتنظيم العلاقات بين بني آدم جميعا، بل مع الجن. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الهدف والغاية من خلق الإنس والجن، أن يوحدوا ربهم بالعبادة، أن يتوجهوا إليه سبحانه وحده بكل العبادات. لأن هناك من يظن أن الشرك يعني إنكار الرب أو يعني إنكار الخالق، وهذا فهم خاطئ. بل المشركون قديما وحديثا يقرون بالرب الخالق المدبر، ولكنهم أشركوا بهذا الرب في العبادة، أي جعلوا مع هذا الرب، مع الرب سبحانه رب العالمين، جعلوا معه آلهة وسائط يتوجهون إليها بالعبادة كي تقربهم إلى الرب، كما جاء في قوله تعالى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا معنى الشرك، والذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي ند في العبادة، تتوجه إليه بالدعاء، تقدم له الذبائح، تستغيث به في الشدائد، هذه كلها عبادات لا تكون إلا لله السميع البصير سبحانه، هو الذي يغيث هو الذي يسمع الدعاء. فمن توجه بالدعاء لغير الله مهما كان هذا غير، ولو كان ملكا ولو كان رسولا ولو كان من كان، فقد جعل هذا الغير ندا لله في العبادة، لأنه سبحانه هو الذي يسمع الدعاء وحده، إن الله هو السميع البصير. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فسبحانه بيّن أنه قريب يسمع الدعاء، لا يحتاج إلى واسطة في الدعاء. فمن توجه بالدعاء لغير الله فقد جعل هذا الغير ندا لله. ومن التشريعات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ما يتعلق بمن لم يدخل في الإسلام، من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل الأخرى التي خالفت الإسلام. فهل يجبر، هل يجبر هؤلاء بالقوة لو تمكن المسلمون مثلا من بلد ما أو من مكان ما، هل يجبر هؤلاء على الدخول في الإسلام بالإكراه؟ لا، لا يجبرون، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة من نساء الأنصار كانت تكون مقلاةً، المقلاة هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، كلما أنجبت مات الولد، تسمى في لغة العرب المقلاة. فكانت المرأة تكون مقلاة، فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده، هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام. فلما دخل الأنصار في الإسلام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير من اليهود، كان فيهم من أبناء الأنصار ممن هودوا في الجاهلية، فلما أجليت بني النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا أي الأنصار لا ندع أبناءنا، أي الذين كانوا مع بني النضير يخرجون، فنزل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأبناء، من أراد أن يدخل في الإسلام فليدخل ويلحق بآبائه، ومن أراد أن يظل مع اليهود ويخرج مع بني النضير فليخرج. هذا هو الشاهد، لم يجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخلوا في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام يكون طواعية اعتقادا، أن يدخل معتقدا بشهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح في الإكراه، إن أكره وهو يعتقد عدم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه ليس مرسلا، أو أنه ليس خاتم الرسل، فلا ينفع هذا، لا ينفع هذا الدخول، لأنه لم يسلم حقيقة، لم يدخل في الإسلام، فلا ينفعه عند الله. فلذلك جاء التشريع بأن هؤلاء الكفار سواء كانوا من أي ملة لا يجبرون، لكن يعرض عليهم الإسلام، فإن رضوا فبها ونعمة، وإن أبوا فيدخلون تحت عدة أصناف، إما أن يصير لهم عهد مع المسلمين فيكونوا من المعاهدين، أن يصير لهم ذمة إذا كانوا من اليهود أو النصارى من أهل الكتاب، أو أن يكونوا مستأمنين، أن يطلبوا الأمان إذا تمكن المسلمون منهم، فيكونوا من أصحاب الأمان يؤمنون على دمائهم وأموالهم، وإما أن يكونوا محاربين فيصيرهم أحكام المحاربين. هكذا جاء التشريع بتنظيم هذا. طيب إن صار هؤلاء بعد أن أبوا الدخول في الإسلام، إن صاروا معاهدين أو أهل ذمة إلى آخره، كيف يعاملون؟ أولا هم يدخلون في جملة معصوم الدماء، مدام أعطي لهم العهد أن يعيشوا في بلاد الإسلام بهذا العهد أو بهذه الذمة أو بهذا الأمان، قد يأتي كافر من خارج بلاد الإسلام يدخل إلى بلاد الإسلام بأمان، كما في زماننا المعاصر نسميه بجواز السفر، هو أعطي الإجازة أو أجيز له أن يدخل إلى هذه البلد بأمان، يؤمن، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعتدى عليه، لا باستباحة الدم ولا باستباحة المال ولا باستباحة العرض، هذا من الكبائر، من أعظم المحرمات، هذا من الغدر. ولهذا بيّن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا لا لبس فيه. في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم من الصحابة دنية أي إلى رسول الله أي سمعوا هذا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا من ظلم معاهدا ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هؤلاء الذين يستحلون دماء غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام من النصارى أو من غيرهم ممن عاشوا في بلاد الإسلام سواء في مصر أو في غير مصر يعيشون معنا ولهم أمان ولهم ذمة ولهم عهد، فالذين يستبحون دماءهم والله ليسوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سوف يكون حجيجهم يوم القيامة. يعني هذا الذي قتل بغير حق سواء في كنيسة أو بغير كنيسة هو مؤمن حتى وإن كان يشرك بالله، لكن هو أمن أعطي الأمان، فمن اعتدى عليه وقتله فقد استباح دما معصوما بغير حق وخالف هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم، يعني مجرد الظلم أن يظلمه ولو في شيء صغير أو أن يكلفه فوق طاقته تحت دعوة أنه غير مسلم، يعني قد يكون عندك عمال منهم مسلمين ومنهم نصارى فتأتي تحمل النصارى أكثر، لا، العدل هنا واجب، هو ما دام أجيرا يعمل بأجر يأخذ حقه مثل المسلم في مسألة الإيه؟ في مسألة العمل أو الأجر، ولا يكلف فوق طاقته هذا هو عدل الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك في وصية عمر رضي الله عنه التي أوصى بها عندما قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي الفجر في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو لؤلؤ المجوسي وقتله، والشيعة الرافضة في إيران صنعوا مقاما لأبو لؤلؤ المجوسي سموه بمقام بابا شجاع الدين، يطوفون حول قبره ويتوجهون إليه بالدعاء ويقولون في دعائهم، هذا مسجل بأصواته بالفارسية وبغير الفارسية، اللهم احشرنا مع بابا شجاع الدين، يمجدون قاتل عمر ويعظمونه فالشاهد أن عمر عندما طعن من أبي لؤلؤ المجوسي ونقل إلى بيته فأعطى وصيته، فبعد أن أوصى بالمهاجرين والأنصار خيرا يوصي الخليفة من بعده قال أوصيه بالمهاجرين ثم أوصيه بالأنصار، قال ثم أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من أهل الذمة وأهل العهد من أصحاب ليه؟ من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، قال أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله أعطاهم الذمة وأعطاهم العهد، هذا تشريع ليس تشريع رباني وسنة نبوية ليس اجتهادا لأحد العلماء. فقال أن يعرف لهم أنعم أصيب ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم وأن يقاتل من ورائهم، يعني إن اعتدي عليهم يجب على ولي الأمر المسلم الحاكم أن يدافع عنهم إن اعتدي عليهم، هذه وصية عمر أن يقاتل من ورائهم. قال ابن الملقن رحمه الله وقوله أن يقاتل من ورائهم يعني بين أيديهم كل مسلم وكافر، كما يقاتل من ظلم مسلما. وقال شمس الدين البرماوي في كتابه اللامع الصبيح في شرح الجامع الصحيح: أي يقاتل من بين أيديهم، أي يدفع أهل الحرب ونحوه عنهم. وقال ابن باز: إذا أدوا الجزية صاروا تبع المسلمين يقاتل عنهم. هذا مثال واحد، والكلام هذا يطول طبعا. فالذين يعتدون على هؤلاء كما صنع هؤلاء الخوارج من الدواعش في ليبيا لما قتلوا مجموعة من المصريين من النصارى، تحت دعوى أنهم مجاهدون، والله ليسوا مجاهدين بل هم مفسدون، وسفك كل الدماء بغير حق، دخلوا ليبيا مؤمنين بأمان وعهد، فأتى هؤلاء اللي هم الخونة هؤلاء من الدواعش من أتباع اليهود الذين ينفقون عليهم ويعطونهم السلاح، فاستباحوا دماء هؤلاء بغير حق. وتأمل ما نتج عن البر والرفق والعدل والإحسان في معاملة غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم، فيما يعرف بواقعة عين الطمر، حيث قام خالد بن الوليد رضي الله عنه باقتحام عين الطمر هذه، فوجد بعد أن غنم هذا حصن من حصون النصارى كان، فغنم جميع ما كان في ذلك الحصن كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ووجد في الكنيسة التي في داخل الحصن وجد فيها 40 غلاما يتعلمون الإنجيل، وعليهم باب مغلق، فكسره خالد وفرقهم في الأمراء وأهل الغناء، أي أغنياء، أي أعطاهم لبعض الصحابة أو من الذين كان لهم إمارة في الجيش المسلم، وكان فيهم من هؤلاء حمران الذي صار إلى عثمان بن عفان، فحمران هو مولى عثمان بن عفان، صار عثمان مولا له بعد وقعة عين الطمر، ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن مالك، ومحمد بن سيرين هذا الذي سيرين أبوه محمد ولده صار عالما من علماء المسلمين من كبار علماء التابعين، بسبب أن خالد أحسن في التعامل مع هؤلاء وصيرهم إلى من علمهم الإسلام، فأنجبوا أولادا صاروا علماء في التابعين، ومنهم محمد بن إسحاق صاحب كتاب المغازي والسير، أبوه إسحاق بن يسار كان أيضا من سبه في وقعة عين الطمر. فانظروا إلى المعاملة الشرعية مع هؤلاء كيف ينتج عنها الخير، صار أخرج الله من أصلابهم من صار عالما من علماء المسلمين بسبب هذا الإحسان في التعامل. والكلام في هذا يطول، والله المستعان، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يبين لنا، أن يظهر لنا الحق، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني الوقت يجري سريعا، والكلام في هذه المسألة يطول ويحتاج إلى محاضرات، ليس إلى خطبة الجمعة، لكن إشارات سريعة. أنا أذكر أو أختم الخطبة بموقف فريد، موقف فريد من نوعه لصلاح الدين يوسف ابن أيوب، لو معروف عندنا بصلاح الدين الأيوبي، واسمه يوسف ابن أيوب رحمه الله تعالى، الذي حرر مصر من الشيعة الفاطميين وطهر مصر منهم بعد أن كانوا يسبون الصحابة على منابر مصر، ثم حرر القدس من أيدي الصليبيين صلاح الدين، فمحرر مصر والقدس ومحرر بلاد الإسلام من الشيعة ومن الصليبيين. انظر لهذا الموقف الفريد الذي ذكره بهاء الدين ابن شداد في كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، وبهاء الدين ابن شداد كان عالما من العلماء الذين صحبوا صلاح الدين في فتوحاته وفي ترحاله وإقامته. ماذا يقول؟ يقول ذاكرا موقفه مع أم نصرانية فقدت ابنها، ماذا صنع مع صلاح الدين؟ قال ذلك أنه كان المسلمين لصوص يدخلون إلى خيام العدو فيسرقون منهم حتى الرجال، وكان من قضيتهم أنهم أخذوا ذات ليلة طفلا رضيعا له 3 أشهر وصاروا به حتى أتوا إلى خيمة السلطان أي صلاح الدين وعرضوه عليه، وكان كل ما يأخذونه يعرضونه عليه ويعطيه ما أخذوه. ولما فقدته أمه باتت مستغيثة بالويل والصبور طول الليل حتى وصل خبرها إلى ملوكهم أي إلى ملوك الصليبيين، فقالوا لها إنه أي صلاح الدين رحيم القلب. انظروا ملوك الصليبيين يعترفون صلاح الدين بأنه رحيم القلب، إنه رحيم القلب، وقد أذن لك بالخروج أي خرجي إليه، فخرجي واطلبيه منه فإنه يردوه عليك. ملوك النصارى متأكدين أن صلاح الدين سوف يرد هذا الرضيع عليها. فخرجت تستغيث إلى اليزك الإسلامي، اليزك أي الحرس، فأخبرتهم بواقعتها بترجمان كان يترجم عنها فأطلقوها وأنفذوها إلى السلطان، فأتته وراكب وأنا في خدمته، طبعا المتحدث بهاء الدين المشدد، وأنا في خدمته وفي خدمته خلق عظيم، خلق عظيم يخدمون صلاح الدين، فبكت بكاء شديدا ومرغت وجهها في التراب، فسأل عن قصتها فأخبروه فرق لها ودمعت عينه، وأمر بإحضار الرضيع فوجدوه قد بيع في السوق، فأمر بدفع ثمنه إلى المشتري وأخذاه منه، ولم يزل واقفا رحمة الله عليه حتى أحضر الطفل وسلم إليها، فأخذته وبكت بكاء شديدا وضمته إلى صدرها والناس ينظرون إليها ويبكون وأنا واقف من جملتهم، فأرضعته ساعة، ثم أمر بها أي صلاح الدين فحملت على فرس وألحقت بعسكرهم أي بعسكر الصليبيين مع طفلها. فانظر إلى هذه الرحمة الشاملة لجنس البشر، اللهم إنك خلقته، هذا كلام بهاء الدين المشدد، اللهم إنك خلقته رحيما فارحمه رحمة واسعة من عندك هذا الجلال والإكرام. وانظر إلى شهادة الأعداء له بالرأفة والكرم، ومليحة شهدت لها ذراتها، والحسن ليس لحقيم ناكره. هذا هو الإسلام، هذه شريعة الإسلام، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا الاتباع حقا وصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في اتباعه الخير في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح بلادنا وأصلح ولاة أمرنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في مصر واصرف عنها شر أعدائها من كل مكان، لأن الأعداء قد تسلطوا على مصر خاصة من كل حدب وصوب. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم ولا تمكنوا منا طرفة عين أبدا، ووفق حاكم مصر وجيشها إلى ما تحبه وترضاه من إصلاح وحفظ مصر. اللهم احشرنا مع عبادك الصالحين الأوابين التوابين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن دين الإسلام فيه تشريعات عظيمة لتنظيم العلاقات بين بني آدم جميعا، بل مع الجن. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا والهدف والغاية من خلق الإنس والجن، أن يوحدوا ربهم بالعبادة، أن يتوجهوا إليه سبحانه وحده بكل العبادات. لأن هناك من يظن أن الشرك يعني إنكار الرب أو يعني إنكار الخالق، وهذا فهم خاطئ. بل المشركون قديما وحديثا يقرون بالرب الخالق المدبر، ولكنهم أشركوا بهذا الرب في العبادة، أي جعلوا مع هذا الرب، مع الرب سبحانه رب العالمين، جعلوا معه آلهة وسائط يتوجهون إليها بالعبادة كي تقربهم إلى الرب، كما جاء في قوله تعالى في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا معنى الشرك، والذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أي ند في العبادة، تتوجه إليه بالدعاء، تقدم له الذبائح، تستغيث به في الشدائد، هذه كلها عبادات لا تكون إلا لله السميع البصير سبحانه، هو الذي يغيث وهو الذي يسمع الدعاء. فمن توجه بالدعاء لغير الله مهما كان هذا غير، ولو كان ملكا ولو كان رسولا ولو كان من كان، فقد جعل هذا الغير ندا لله في العبادة، لأنه سبحانه هو الذي يسمع الدعاء وحده، إن الله هو السميع البصير. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فسبحانه بيّن أنه قريب يسمع الدعاء، لا يحتاج إلى واسطة في الدعاء. فمن توجه بالدعاء لغير الله فقد جعل هذا الغير ندا لله. ومن التشريعات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ما يتعلق بمن لم يدخل في الإسلام، من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل الأخرى التي خالفت الإسلام. فهل يجبر، هل يجبر هؤلاء بالقوة لو تمكن المسلمون مثلا من بلد ما أو من مكان ما، هل يجبر هؤلاء على الدخول في الإسلام بالإكراه؟ لا، لا يجبرون، لأن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة هي من نساء الأنصار كانت تكون مقلاة، المقلاة هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، كلما أنجبت مات الولد، تسمى في لغة العرب المقلاة. فكانت المرأة تكون مقلاة، فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده. هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام. فلما دخل الأنصار في الإسلام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير من اليهود، كان فيهم من أبناء الأنصار ممن هودوا في الجاهلية. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا أي الأنصار: لا ندع أبناءنا، أي الذين كانوا مع بني النضير، يخرجون. فنزل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأبناء، من أراد أن يدخل في الإسلام فليدخل ويلحق بآبائه، ومن أراد أن يظل مع اليهود ويخرج مع بني النضير فليخرج. هذا هو الشاهد. لم يجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخلوا في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام يكون طواعية اعتقادا، أن يدخل معتقدا بشهادة أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح في الإكراه، إن أكره وهو يعتقد عدم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مرسلا، وأنه ليس خاتم الرسل، فلا ينفع هذا، لا ينفع هذا الدخول، لأنه لم يسلم حقيقة، لم يدخل في الإسلام، فلا ينفعه عند الله. فلذلك جاء التشريع بأن هؤلاء أي الكفار سواء كانوا من أي ملة لا يجبرون، لكن يعرض عليهم الإسلام، فإن رضوا فبها ونعمة، وإن أبوا فيدخلون تحت عدة أصناف، إما أن يصير لهم عهد مع المسلمين فيكونوا من المعاهدين، أن يصير لهم ذمة إذا كانوا من اليهود أو النصارى من أهل الكتاب، أو أن يكونوا مستأمنين، أن يطلبوا الأمان إذا تمكن المسلمون منهم، فيكونوا من أصحاب الأمان يؤمنون على دمائهم وأموالهم، وإما أن يكونوا محاربين فيصير لهم أحكام المحاربين. هكذا جاء التشريع بتنظيم هذا. طيب إن صار هؤلاء بعد أن أبوا الدخول في الإسلام، إن صاروا معاهدين أو أهل ذمة إلى آخره، كيف يعاملون؟ أولا هم يدخلون في جملة معصوم الدماء، مدام أعطي لهم العهد أن يعيشوا في بلاد الإسلام بهذا العهد أو بهذه الذمة أو بهذا الأمان. قد يأتي كافر من خارج بلاد الإسلام يدخل إلى بلاد الإسلام بأمان، كما في زماننا المعاصر نسميه بجواز السفر، هو أعطي الإجازة أو أجيز له أن يدخل إلى هذه البلد بأمان، يؤمن، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعتدى عليه، لا باستباحة الدم ولا باستباحة الماء ولا باستباحة العرض، هذا من الكبائر، من أعظم المحرمات، هذا من الغدر. ولهذا بيّن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا لا لبس فيه. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم من الصحابة دنية، أي إلى رسول الله، أي سمعوا هذا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هؤلاء الذين يستحلون دماء غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام من النصارى أو من غيرهم، ممن عاشوا في بلاد الإسلام سواء في مصر أو في غير مصر، يعيشون معنا ولهم أمان ولهم ذمة ولهم عهد، فالذين يستبحون دماءهم والله ليسوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سوف يكون حجيجهم يوم القيامة. يعني هذا الذي قتل بغير حق سواء في كنيسة أو غير كنيسة هو مؤمن حتى وإن كان يشرك بالله، لكن هو أمن أعطي الأمان، فمن اعتدى عليه وقتله فقد استباح دما معصوما بغير حق وخالف هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم، يعني مجرد الظلم أن يظلمه ولو في شيء صغير أو أن يكلفه فوق طاقته تحت دعوة أنه غير مسلم، يعني قد يكون عندك عمال منه مسلمون ومن نصارى فتأتي تحمل النصارى أكثر، لا، العدل هنا واجب، هو مدام أجيرا يعمل بأجر يأخذ حقه مثل المسلم في مسألة الايه، في مسألة العمل أو الأجر، ولا يكلف فوق طاقته هذا هو عدل الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك في وصية عمر رضي الله عنه التي أوصى بها عندما قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي الفجر في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو لؤلؤ المجوسي وقتله، والشيعة الرافضة في إيران صنعوا مقاما لأبو لؤلؤ المجوسي سموه بمقام بابا شجاع الدين، يطوفون حول قبره ويتوجهون إليه بالدعاء ويقولون في دعائهم، وهذا مسجل بأصوات عبد الفارسية وغير الفارسية، اللهم احشرنا مع بابا شجاع الدين، يمجدون قاتل عمر ويعظمونه فالشاهد أن عمر عندما طعن من أبي لؤلؤ المجوسي ونقل إلى بيته فأعطى وصيته، فبعد أن أوصى بالمهاجرين والأنصار خيرا يوصي الخليفة من بعده، قال أوصيه بالمهاجرين ثم أوصيه بالأنصار، قال ثم أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي من أهل الذمة وأهل العهد، من أصحاب ليه؟ من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، قال أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله أعطاهم الذمة وأعطاهم العهد، هذا تشريع، ليس تشريع رباني وسنة نبوية ليس اجتهادا لأحد العلماء. فقال أن يعرف لهم أنعم أصيب ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم، وأن يقاتل من ورائهم، يعني إن اعتدي عليهم يجب على ولي الأمر المسلم الحاكم أن يدافع عنهم إن اعتدي عليهم، هذه وصية عمر، أن يقاتل من ورائهم. قال ابن الملقن رحمه الله، وقوله أن يقاتل من ورائهم يعني بين أيديهم كل مسلم وكافر كما يقاتل من ظلم مسلما. وقال شمس الدين البرماوي في كتابه اللامع الصبيح في شرح الجامع الصحيح، أي يقاتل من بين أيديهم، أي يدفع أهل الحرب ونحوه عنهم. وقال ابن باز إذا أدوا الجزية صاروا تبع المسلمين يقاتل عنهم هذا مثال واحد، والكلام هذا يطول طبعا. فالذين يعتدون على هؤلاء كما صنع هؤلاء الخوارج من الدواعش في ليبيا لما قتلوا مجموعة من المصريين من النصارى تحت دعوى أنهم مجاهدون، والله ليسوا مجاهدين بل هم مفسدون وسفكون للدماء بغير حق، دخلوا ليبيا مؤمنين بأمان وعهد، فأتى هؤلاء اللي هم الخونة هؤلاء من الدواعش من أتباع اليهود الذين ينفقون عليهم ويعطونهم السلاح، فاستباحوا دماء هؤلاء بغير حق. وتأمل ما نتج عن البر والرفق والعدل والإحسان في معاملة غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم فيما يعرف بواقعة عين الطمر، حيث قام خالد بن الوليد رضي الله عنه باقتحام عين الطمر هذه، فوجد بعد أن غنم هذا حصن من حصون النصارى كان، فغنم جميع ما كان في ذلك الحصن كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ووجد في الكنيسة التي في داخل الحصن وجد فيها 40 غلاما يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق، فكسره خالد وفرقهم في الأمراء وأهل الغناء أغنياء، أي أعطاهم لبعض الصحابة أو من الذين كان لهم إمارة في الجيش المسلم، وكان فيهم من هؤلاء حمران الذي صار إلى عثمان بن عفان، فحمران هو مولى عثمان بن عفان، صار عثمان مولا له بعد وقعة عين الطمر، ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن مالك، ومحمد بن سيرين هذا الذي سيرين أبوه محمد ولده صار عالما من علماء المسلمين من كبار علماء التابعين، بسبب أن خالد أحسن في التعامل مع هؤلاء وصيرهم إلى من علمهم الإسلام، فأنجبوا أولادا صاروا علماء في التابعين، ومنهم محمد بن إسحاق صاحب كتاب المغازي والسير، أبوه إسحاق بن يسار كان أيضا منسوبه في وقعة عين الطمر، فانظروا إلى المعاملة الشرعية مع أولا كيف ينتج عنها الخير، صار أخرج الله من أصلابهم من صار عالما من علماء المسلمين بسبب هذا الإحسان في التعامل. والكلام في هذا يطول، والله المستعان، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يبين لنا أن يظهر لنا الحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني الوقت يجري سريعا والكلام في هذه المسألة يطول ويحتاج إلى محاضرات ليس إلى خطبة الجمعة، لكنها إشارات سريعة. أنا أذكر أو أختم الخطبة بموقف فريد موقف فريد من نوعه لصلاح الدين يوسف ابن أيوب، لو معروف عندنا بصلاح الدين الأيوبي، واسمه يوسف ابن أيوب رحمه الله تعالى، الذي حرر مصر من الشيعة الفاطميين وطهر مصر منهم بعد أن كانوا يسبون الصحابة على منابر مصر، ثم حرر القدس من أيدي الصليبيين صلاح الدين، فمحرر مصر والقدس ومحرر بلاد الإسلام من الشيعة ومن الصليبيين. انظر لهذا الموقف الفريد الذي ذكره بهاء الدين ابن شداد في كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، وبهاء الدين ابن شداد كان عالما من العلماء الذين صحبوا صلاح الدين في فتوحاته وفي ترحاله وإقامته. ماذا يقول؟ يقول ذاكرا موقفه مع أم نصرانية فقدت ابنها، ماذا صنع مع صلاح الدين؟ قال ذلك أنه كان المسلمين لصوص يدخلون إلى خيام العدو فيسرقون منهم حتى الرجال، وكان من قضيتهم أنهم أخذوا ذات ليلة طفلا رضيعا له 3 أشهر وصاروا به حتى أتوا إلى خيمة السلطان أي صلاح الدين وعرضوه عليه، وكان كل ما يأخذونه يعرضونه عليه ويعطيه ما أخذوه، ولما فقدته أمه باتت مستغيثة بالويل والصبور طول الليل حتى وصل خبرها إلى ملوكهم أي إلى ملوك الصليبيين، فقالوا لها إنه أي صلاح الدين رحيم القلب. انظروا، ملوك الصليبيين يعترفون صلاح الدين بأنه رحيم القلب، إنه رحيم القلب، فقد أذن لك بالخروج أي خرجي إليه، فخرجي واطلبيه منه فإنه يرده عليك، ملوك النصارى متأكدين أن صلاح الدين سوف يرد هذا الرضيع عليها. فخرجت تستغيث إلى اليزك الإسلامي، اليزك أي الحرس، فأخبرتهم بواقعتها بترجمان كان يترجم عنها، فأطلقوها وأنفذوها إلى السلطان، فأتته وراكب وأنا في خدمته، طبعا المتحدث بهاء الدين المشدات، وأنا في خدمته وفي خدمته خلق عظيم، خلق عظيم يخدمون صلاح الدين. فبكت بكاء شديدا ومرغت وجهها في التراب، فسأل عن قصتها فأخبروه فرق لها ودمعت عينه، وأمر بإحضار الرضيع، فوجدوه قد بيع في السوق، فأمر بدفع ثمنه إلى المشتري وأخذاه منه، ولم يزل واقفا رحمة الله عليه حتى أحضر الطفل وسلم إليها، فأخذته وبكت بكاء شديدا وضمته إلى صدرها، والناس ينظرون إليها ويبكون وأنا واقف من جملتهم، فأرضعته ساعة. ثم أمر بها صلاح الدين فحملت على فرس وألحقت بعسكرهم، أي بعسكر الصليبيين مع طفلها. فانظر إلى هذه الرحمة الشاملة لجنس البشر، اللهم إنك خلقته، هذا كلام بهاء الدين المشدات، اللهم إنك خلقته رحيما فارحمه رحمة واسعة من عندك هذا الجلال والإكرام. وانظر إلى شهادة الأعداء له بالرأفة والكرم، ومليحة شهدت لها ذراتها، والحسن ليس لحقه من ناكره. هذا هو الإسلام، هذه شريعة الإسلام، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يبصرنا بالحق، وأن يرزقنا الاتباع حقا وصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في اتباعه الخير في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح بلادنا، وأصلح ولاة أمرنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في مصر، واصرف عنها شر أعدائها من كل مكان، إن الأعداء قد تسلطوا على مصر خاصة من كل حدب وصوب. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، ولا تمكنهم منا طرفة عين أبدا، ووفق حاكم مصر وجيشها إلى ما تحبه وترضاه من إصلاح وحفظ مصر. اللهم احشرنا مع عبادك الصالحين الأوابين التوابين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.